يوم تجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير أو شر، فإن خيرا سره وإن شرا ساءه، وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد. ثم قال تعالى مؤكدا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النهاية أو النهي عن أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أمر ذو جلل وأمر خطير وله عواقب وخيمة، وهو غير متصور عند المؤمنين. والله عز وجل يعظ المؤمنين ألا يكونوا كذلك، وجاء التحذير بقوله: ويحذركم. فتسمية الموعظة تحذيرا فيها دلالات، منها أن الخطاب للمؤمنين، وأن الذي ينفع منه معه الاستجابة في هذا الأمر إنما هو المؤمن. لذا الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أصل بذرة الولاء المحبة، أن تسيطر محبة الكافر على القلب. ولذا الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك شر البرية. أولئك شر البرية، هذا معنى المؤمن ينبغي أن يستحضره دائما. ثم قال عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أولئك خير البرية. هذا الأمر لما يضبط، وضبطه يحتاج إلى حسن الصلة بالله عز وجل وإلى استحضار ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن علم الله جل في علاه مستغرق كل شيء، يعلم حتى في حق المضطر الذي يدخل تحت إلا أن تتقوا منه تقاه، فلا بد أن يضبط معيار والمقدار هذه التقية بالعلم، بعلم الله. الآيات قل: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه، ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه حقيقة مهمة جدا. والحقيقة الثانية التي قال الله عنها بعد هذه الآية، قال: والله على كل شيء قدير. فلم يقل: وهو على كل شيء قدير، لتكون جملة استئنافية مستقلة لا صلة لها بالتي قبلها، ليكون هذا هو السبب الثاني. موضوع الولاء والبراء موضوع قلبي، ولذا قد يصدر العمل الواحد من شخصين ويختلف الحكم باختلاف حال الشخصين، كما حصل مع حاطب مثلا. منبعه المحبة وثمرته المحاكاة والتقليد والاتباع. إذا كان من بديع الآيات بعد هذه الآيات مباشرة جاء قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثمرة الولاء هو إيش؟ الاتباع. فلا يمكن أن يكون رجل متبعا الكفار في هديه وفي لبسه وأكله وشربه وطريقة حياته ويكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم. لذا الله جل في علاه لما نهانا حذرنا وحذرنا وبين لنا أسباب الخلل إذا وقع الولاء لغير الله. والولاء لله يستلزم أن يكون الولاء لرسوله وأن يكون الولاء للمؤمنين. والله نوع التعليل والأسباب لأن يوالي بعضنا بعضا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يمكن أن ترفع الفساد عن البشرية وليس عن المسلمين إلا بأن تقع الولاية للمؤمنين لبعضهم بعضا. في ولاية المؤمنين لبعضهم بعضا يرفع الظلم والفساد عن البشرية أجمع، وليس فقط يرفع الولاية عن المؤمنين. وهنالك إشارة في الآيات التي تلوناها تدلل على ذلك. فالأصل في الولاية بين المؤمنين أن يكون المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والهم. ويقول المؤمن للمؤمن: كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجرت زيادة كالبنيان المرصوص على ألسنة الناس والوعاظ، وكلمة المرصوص لا وجود لها ولا في أي مصدر من مصادر الحديث. لا تقل المرصوص، قل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بعد أن ذكر الله عز وجل السببين ذكر سببا ثالثا بلغة عالية تدهش الألباب. والقرآن يظلم نفسه من أقبل عليه ولم يكن عنده عدة دقيقة وافية من علم العربية. لذا المسلمون لما جهلوا العربية جهلوا القرآن. الله يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت، كلام أيضا مستقل، جملة مستأنفة مستقلة لا صلة لها بالأمر بما قبلها، وهي تفيد سببا ثالثا لما يغيب يقع الخلل فيه عند المسلمين في هذا الموضوع الخطير. قلنا الخطاب للمؤمنين، ولذا جاء في الآيتين: ويخوفكم الله نفسه. السبب الثالث: أصل نظم الكلام فيها على غير الوجه المتبادر. يوم كما هو معلوم للزمان، والزمان له تعلق، فما هو متعلق يوم هذا اليوم؟ كيف يمكن أن نفهم الآيات؟ الكلام عند المفسرين ممن طول في التفسير الكلام طويل ومتشعب، والذي لا يدقق ولا يعرف العربية يكاد أن يتيه وأن يضيع. لكني أجز وألملم الكلام قدر الاستطاعة، وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والصبر. الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن ما قلناه في الآيات السابقة من عطف ويعلم ما في السماوات والأرض، وقلنا أن تعلقها بإيش ويعلم ما في السماوات والأرض بقل، وليست معطوفة على جواب الشرط، لأن لو كانت معطوفة على جواب الشرط لوقع خلل. وقلنا في درس أمس أن آيات آل عمران تمتاز بالإيش؟ بالبسط والتفصيل. أيضا هذه الآية تمتاز بالبسط، لكن بسط فيه نوع إيجاز، ومن كان فاسدا في ذوقه أو فهمه أو معتقده قد يتعلق تعلقا يروج فيه أو يروج فيه باطله. فكأن أصل الفساد في المعتقد في عيسى عليه السلام الذي عالجته سورة آل عمران أخبار بلغت أصحابها فيها شيء من إيجاز، فحوروها ودوروها وحرفوها حتى أوصلوها للشرك، وحتى استطاعوا من خلال ما سولت لهم أنفسهم ووسوست لهم شياطينهم أن يتجرؤوا أن يقولوا إن عيسى عليه السلام ابن الله. نتأمل الآيات، وقبل أن نتأمل الآيات نقول ونقرأ الآيات لنتدبرها. الله يقول: يوم تجد كل نفس، كل نفس هذا للعموم، العموم لفظ كل وجميع يفيد العموم. يوم تجد كل نفس ما عملت، ما الموصولة الذي عملت تفيد العموم أيضا، ما الموصولة تفيد العموم. يوم تجد كل نفس الذي عملت، جميع ما عملت. قال: من خير محضرا، تفصيل الآيات مقابل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير جاء يقابلها، وما عملت من سوء، ما عملت من خير وما عملت من سوء، هذا بسط وتفصيل. لم يأتي الآية مثلا يوم تجد كل نفس ما عملت فقط، ما عملت تشمل الخير والشر، لكن الله عز وجل فصل، قال من خير ثم قال من سوء. لكن الذي ينظر إلى ما يقابل من خير والذي يقابله من شر يجد أن من خير زيد فيها قوله سبحانه محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، قال وما عملت من سوء تود لو أن بينه، تود لو أن بينها، بينها هي المعنية أصلا، التقديم للمعنى، لو أن بينها، قال وبينه، إيش المراد وبينه؟ الضمير وبينه، قوله عز وجل وبينه الضمير، بينها النفس، بينها النفس، والنفس مؤنثة، بينها وبينه الضمير على بين وبينه على ما يعود عمل السوء، وبينه ما أن ما بينها وبين عمل السوء أمدا بعيدا. تود، تأمل معي، تود، تود فعل مضارع، والمؤمن الذي يخاف من أن يقع في مثل هذا المحذور ينبغي أن تبقى القيامة واليوم الآخر ماثلا شاخصا أمامه لا يغيب عن حسه ولا عن حساباته. فمتى غابت الحسنة والسيئة عن حسابات العبد ما أسهل عليه أن يقع في أعظم الجرم. المؤمن الذي يحجبه عن ولاة الكافرين هذا المشهد، هذا المشهد الذي صوره الله عز وجل بفعل مضارع ليبقى ماثلا شاخصا أمام صاحبه، لكن لم نصل للمراد. العرب حتى البلغاء منهم من شعرائهم وغيرهم يذكرون جملا متناثرة إن جمعها اسم زمان فاسم الزمان يكون بمثابة ما يصل هذه الجمل المتناثرة. لو وجدت جمل متناثرة ويوجد لها زمان واحد فهذا الزمان يكون بمثابة الوصلة بين هذه الجمل، لأن هذه الجمل تقع في زمان واحد هو الذي يجمعها، هو الذي يجمعها. نظم السياق فيما يظهر من أرجح أقوال المفسرين على هذا الحال: تود كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. أصل الكلام هكذا، ولا بد أن يكون أصل الكلام هكذا حتى لا يظن ظان مع وجود التطويل والبسط في الآيات أن يكون المعنى تود كل نفس ما عملت من خير محضرا أن يكون بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا المعنى صحيح ولا فاسد؟ باطل، فاسد. هذا المعنى باطل، هذا المعنى فاسد. الذي يعمل من خير يقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. من متى يبدأ يقول يا ربي أقم الساعة؟ منذ أن يرى ملائكة الرحمة في النزل. المؤمن مجرد ما يرى ملائكة الرحمة لما يقبض روحه ويرى التحف والكرامات التي له عند الله، الله يقول: والآخرة خير وأبقى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا لكل مؤمن. فالمؤمن الذي ينظر إلى هذه الحقائق هذا الذي يحقق الولاية بين المؤمنين. وهنا لفتة: الناس تردد كلاما وتقول شيئا لا تدركه، وإن أدركته فتدركه إدراكا جمليا لا تفصيليا. الناس تقول: يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك. هذا أمر حسن ولا قبيح؟ حسن. والإنسان قد يحشر مع الشهداء بصدق النية. طيب لما نقول: اللهم يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك، الله يريد منا دماءنا؟ الله عز وجل يحتاج إلى أرواحنا؟ الله يحتاج لهذا؟ لا يحتاج لهذا. طب أنت لما تقول يا رب ارزقني الشهادة في سبيلك، ما مرادك؟ ما هدفك؟ أن ينصر دينك؟ أن يعيش إخوانك من ورائك بعد أن تقدم روحك ودمك في المعركة، أن يعيشوا أعزاء وأن تكون لهم السطوة والقوة؟ طب أنت لا تدعو المسلمين أبدا، وأنت المسلمون وجارك وأقاربك ووالداك وإخوانك ما خلصوا من شرك، أن تقول اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. هذا كذب، هذا عدم إدراك وعدم فهم بقولك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. أن تريد أن ترزق الشهادة في سبيلك حتى إخوانك من خلفك يعيشون بأمن وبخير وبعافية وبطمأنينة وبسيادة وسؤدد ورفعة وقوة، هذا معنى قولك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. هذا أقصى أنواع الولاية لما تقول هذا. ولذا المؤمن في يوم القيامة يجد ما عمل حاضرا ولا يقول كما يقول من عمل سوءا، لا يقول لا يود لو أن بينه وبين ما عمل أمدا بعيدا. ما معنى قول من عمل سوءا يقول تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؟ تود أن هذا العمل ما يظهر، يود ليت هذا العمل لا يظهر له ثمرة، لا يوجد، لا تقوم ميدان الحساب عليه. فالمؤمن، تأمل معي مرة أخرى السياق، لو أن كلمة محضرة لم توجد في الآية في حق من عمل صالحا لجاز لغة أن يكون تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أن يكون لإيش؟ للطرفين. لكن الله جل في علاه لا يعامل المسلم كالمجرم، من في الآخرة المسلم ليس كالمجرم، فكيف يكون في الدنيا المسلم كالمجرم؟ في القوانين الإلهية، في المحكمة العدلية يوم القيامة بين يدي الله، المسلم من عمل خيرا ليس كمن عمل سوءا، ولذا لا يسوى بينهما في المحبة والولاء في الدنيا أبدا، لا يسوى بينهما. لذا نحن قلنا تعلق يوم يكون هكذا. يوم اسم زمان، والعرب من بلاغتها تقدم الشيء الذي يجمع، لكن هذا الجمع ليس على وجه واحد، وإنما هو على وجهين مختلفين. فالذي عملت خيرا تراه محضرا وتحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وما عملت سوءا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، ما هو الأمد؟ الأمد المدة الطويلة، المدة الطويلة تسمى أمد، وتكون لها نهاية، لأن الذي يعمل السوء يعلم أن الله عادل ولا بد أن يحاسبه الله، بخلاف الأبد. فالأبد الذي المدة الطويلة التي لا نهاية لها، الأمد المدة الطويلة التي لها نهاية، والأبد المدة الطويلة التي ليست لها نهاية. وابن جني له تقعيد عجيب في كتابه الخصائص، مهم ويفيد في فقه اللغة، ويفيد فائدة عظيمة. يقول ابن جني في كتابه الخصائص أن الأفعال العربية بقدر ما تشترك في الحروف بقدر ما تشترك في المعاني. عندنا فعل ثلاثي بينهما حرفان مشتركان، فالمعنى الذي يكون بين الفعلين المشترك أكثر من المعنى الذي يكون بين فعلين اشتراك بينهما. فاللفظ والمعنى بينهما في العربية صلة. خذ أفعال ثلاثية مشتركة في حرفين، فستجد ولا بد معنى مشترك بين إيش؟ بين الفعلين. لذا من بديع الكتب، من أبدع القواميس العربية وأجودها، والتي تنمي الملكة عند الناظر فيها، كتاب معجم مقاييس اللغة لمحمد بن فارس اللغوي، وهو إمام كبير من أئمة اللغة. لما تريد أن تعرف الفعل يأتيك بالأفعال الثلاثية تحت أصل واحد، مثلا جبذا وجذبا وذجبا وبجذا، يقول الجيم والباء والذال بينهما معنى مشترك وهو، ثم يأتي بكل فعل ويقلبه على جميع صوره ويأتيك بالمعاني على جميع الصور، فتجد في جميع المعاني على جميع الصور المقدار المشترك الذي قدمه. هذا دلالة على إمامة عظيمة في اللغة ودلالة على أنك إن قرأت فهمت. وبهذه المناسبة قلنا الفرق بين أمد وأبد، فالأمد والأبد بينهما حرفان مشتركان، والفرق بينهما الباء والميم، والألف والدال حرفان مشتركان في الجذر الثلاثي للكلمة، فكلاهما يدل على الزمن البعيد، لكن الأبد لا نهاية له، لا نهاية له، والأمد له نهاية، والأمد له نهاية. طيب نعيد التقرير ثم ندقق في بعض الأشياء، ولا بد لنا حتى ندقق لا بد لنا أن نعرب، لا بد أن نعرب شيئا حتى يظهر المعنى يعني ظهورا أوضح. قلنا أصل النظام تود كل نفس أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا يوم تجد ما عملت من خير محضرة، ما عملت كل نفس من خير محضرة. احذروا يا أيها المسلمون، احذروا من أن توالوا الكافرين، ما عملتموه من سوء ستندمون عليه وستقولون يوم القيامة يا ليته ما يظهر ثمرته ولا يظهر حسابه، فحسابه عسير في ذاك اليوم الذي يجدر بكم وأنتم مؤمنون أن تكونوا قد عملتم خيرا، وهذا الخير إن فعلتموه تجدوه محضرا ولا يضيع منه شيء. هذا السياق وحصل التقديم والتأخير مع التفصيل مع شيء من إيجاز، لأن هناك الآية التي قبلها لو أننا عطفنا ويعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض على جواب الشرط لظهر معنى فاسدا، وهنا لو عطفنا وما عملت من خير محضرة، لو عطفنا وما عملت من سوء على وما عملت من خير محضرة لا حصل فساد فيه. أن من عمل من خير يود يوم القيامة لو أن بينه وبين عمله أمدا بعيدا، هذا المعنى صحيح؟
ليس
بصحيح، هذا المعنى ليس بصحيح. لذا دائما ونحن نبسط نتذكر مقولة الإمام الشافعي اللي يقول، التي يقول فيها ما من حديث إلا ويوجد في كتاب الله له أصل، ربي أقم الساعة وأحاديث يوم القيامة كلها تتضمن هذا المعنى الذي لا يفهمه إلا من يدقق في لغة القرآن، إلا من يدقق في لغة القرآن. فلو عطفنا وما عملت من سوء على وما عملت من خير محضرة لساوينا، ولما وجد هناك ولا أبراء في الدنيا، لا الله كم منسجم الجزاء مع السياق الذي وردت فيه الآيات، كم منسجم السياق مع الآيات التي ورد فيها، وكأن أي غفلة في أي فهم يولد أمرا خطيرا، خلل في الفهم مع أن الأمر مبسوط يولد خللا عظيما، كما أن الغفلة عن علم الله وعن قدرة الله يولد خللا عظيما في حياة المسلمين في أخطر موضوع وهو موضوع الولاء والبراء. طب لو أعربنا هات أبو خليل وما عملت من سوء تود، لو أردنا أن نعرب وما عملت من سوء تود إيش نقول في إعراب ما؟ على الابتداء وليس على العطف، على الابتداء وليست على العطف. وخبر المبتدأ ما عملت من سوء، الجملة الفعلية من تود، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ وهو ما. لماذا اضطررنا أن نعربها على أنها جملة مستأنفة ابتدائية حتى نفرق بين من عمل خير ومن عمل سوء من حيث ما سيجد يوم القيامة، حيث ما سيجد. فالذي يعمل السوء هذا لا يراه محضرا ولا يفرح به، هذا يحب ألا يوجد، هذا يحب أن يعدم. الذي عمله يحب أن يعدم وألا يوجد وألا يرى ثمرته ويبقى يتوارى من عدم وجوده بالكلية. من الذي يحب أن يظهر عمله وأن يكون محضرا حاضرا؟ من؟ المؤمن. المؤمن الذي جاء يوم القيامة يعلم الثمرة والبركة من العمل الصالح الذي يفعله في دنيا. ولذا قلنا أن وما كما قلنا هناك ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ليست معطوفة على التي قبلها وإنما لها تعلق مستقل، فنقول هنا أيضا لها تعلق مستقل وليست معطوفة على التي قبلها. فمع هذا البسط المذكور في هذه الآية إلا أن الغفلة عن بعض معانيه يولد فسادا عظيما، وكأن السياق يحتاج إلى تدقيق وفهم، كما أن الأعمال في موضوع الولاء والبراء تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى ومحاسبة وتدقيق وفهم. فالسياق عجيب، سياق الآية في اللغة العربية من السياق الدقيق الذي يحتاج لمعرفة جيدة بعلم العربية. قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. في الآية إشارة أن الأعمال يوم القيامة تجسد، الأعمال يوم القيامة تجسد وتوزن، والميزان يوم القيامة له كفتان، وفي بعض الآثار له لسان. فالأعمال يوم القيامة، الأعمال كما تعلمون عرض وليست بجوهر، الجوهر الشيء المحسوس الملموس، والعمل ليس بمحسوس ولا بملموس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام وقراءة القرآن يشفعان في العبد يوم القيامة، فيقول القرآن شغلته ويقول الصيام أجعته، إلى آخر الحديث. فالصيام يوم القيامة يأتي جسد، يأتي شيء، يأتي ويجسد، لا يبقى عرضا وإنما يصبح جوهرا. والقرآن المراد بالقرآن إيش؟ تلاوة القرآن. إذا الذي يحفظ البقرة وآل عمران تأتيان على شكل صفين من الطير يضلان العبد من أهوال يوم القيامة. بعض من أزاغ الله قلوبهم قديما وحديثا يقولون القرآن مخلوق، إذا القرآن يأتي يشفع كيف يكون القرآن كلام الله؟ فجوابنا إيش عليهم؟ أن الذي يجسد العمل، عمل العبد، عمل العبد مخلوق، أما كلام الله ليس بمخلوق. عملك من حفظ أو عملك من تلاوة أو عملك من صيام هو الذي يشفع. فالآية في قوله سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذا الحضور يكون حضور عيان، وهذا الحضور يدلل على أن الأجور تصبح جوهرا، تصبح عينا، تصبح شيئا يوضع في الميزان ويكون له وزن. الأعمال تكون كذلك يوم القيامة. ولذا الإنسان ما يوزن، يوزن بعمله. فبعض الناس يطيش به الميزان خفيف. لذا شهادة أن لا إله إلا الله لما توضع في كفة، وجميع السيئات في بعض الخلق توضع في كفة، فشهادة لا إله إلا الله ترجح السيئات. فيوم القيامة الأعراض تصبح جوهر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح، فينادى في أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت. وينادى في أهل النار: يا أهل النار خلود بلا موت. الموت عرض ولا الموت جوهر؟ إيش الفرق بين عرض والجوهر؟ هذه العبارات عبارات علماء الكلام، العرض والجوهر. العرض ما لا يمكن أن يكون إلا في جوهر، لا يكون وجوده استقلالا، ما في موت بدون وجود جوهر. الموت على من يقع؟ على الناس. مثل اللون، اللون لا يكون وجود لون إلا بجوهر. مثل الطعم، الطعم طعم جوهر ولا عرض؟ عرض. فالشيء الذي لا يكون إلا بجوهر يسمى عرضا، فإذا مات الجوهر ذهب العرض، فالموت عرض، فالعرض يصبح يوم القيامة جوهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الموت يؤتى يوم القيامة على شكل إيش؟
كبش.
على شكل كبش، فيذبح الكبش. ذبح الكبش دلالة على الخلود الأبدي، ذبح الكبش دلالة على الخلود. فينادى في أهل الجنة وينادى في أهل النار. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال: ويحذركم الله نفسه. هل هذا فيه أولا ماذا يفيد يحذركم الله نفسه؟ قلنا الخطاب للمؤمنين، لأن التحذير يكون قبل الوقوع بالمحذور. المحذور لم يقع بعد، لكن الأمر تحذير وتخويف. مقام الآيات مقام ترهيب، مقام تخويف. قال: ويحذركم الله نفسه. لماذا هذا التكرار؟ هذا التكرار إما أن التكرار الأول من كلام الله، والتكرار الثاني يكون قل إن تخفوا، فيكون الأمر قد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحذر الأول هو الله، المحذر الثاني هو رسول الله. أو التحذير في الأول في الدنيا من اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، والتحذير في الآخرة من شيء آخر، وهو تحذير أن يجدوا ما عملوا يوم القيامة من خير أو شر. فالتحذير إما أن يكون المحذر قد اختلف، وإما أن يكون المقام قد اختلف. مقام التحذير الأول من اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، والتحذير الثاني من يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير أو من شر. سياق تأخير ويحذركم الله نفسه بعد ذاك التفصيل وزيادة محضرة وإعراب وما عملت من سوء تود على أنه ابتداء جملة، ثم ويحذركم الله نفسه، يشمل الأمرين، يشمل الأمرين. إن كان لكم حسنات ابقوها. كأن المعنى يتضمن أنكم إن واليتم عرضتم خيركم، العمل الذي فعلتموه عرضتموه للزوال. يعني وجود موقع ويحذركم الله نفسه في هذا المكان ليشمل، قلنا، الأمرين: من عمل خيرا ومن عمل سوءا. فكأن المعنى استفاد منه أن الذي يوالي ولو عمل خيرا فإن عمله الخير ينبغي أن يحذر، ينبغي أن يحذر عليه، ينبغي أن لا يبطله. المعنى بالتضمن يفيد هذا، وحينئذ تلتقي مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إن لم تثبتوا أبطلتم. فيشمل من عمل خير ويعمل، ويشمل من عمل سوء. من عمل سوء تحصيل حاصل الله يحذره، ومن عمل صالحا الله يحذره. ابقى على عملك الصالح، إياك أن تفسده، إياك أن تبطله. يمكن أن يقال ويحذركم الله نفسه كررت من باب التأكيد، ممكن، لكن الأصل في الكلام أن يحمل على تأسيس لا على تأكيد، هذه قاعدة. الأصل في الكلام أن يحمل على تأسيس شيء جديد لا على تأكيد. فالوجهان الأولان، إما أن نقول أن مكان التحذير قد اختلف، وإما أن نقول أن المحذر قد اختلف، نكون قد حملنا الكلام على تأسيس شيء جديد، وهو مقدم على أن نقول أنه كرر من أجل التأكيد. فالقاعدة عند أهل العلم حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. قال: ويحذركم الله نفسه، الآيات كلها ترهيب، ولتمهيد الترغيب لا إله إلا الله في الاتباع وبركة الاتباع، فتح الله عز وجل باب الترغيب في هذا المقام على وجه بديع. قال: والله رؤوف بالعباد. يمكن أن يقول نقول ما سبق ترهيب وهنا ترغيب، والشرع قائم على الترغيب والترهيب والخوف والرغبة والخوف والرجاء كما نذكره دائما وكما ذكرناه في تفسير الفاتحة، يمكن، لكن الخطاب للمؤمنين، الله عز وجل يقول: والله رؤوف بالعباد. تضمن الآية أمرا مهما بالعباد. العباد تفيد العموم، العباد جمع محلى بالألف واللام للجنس. طيب إيش يعني تفيد العموم؟ يعني المسلم والكافر. في هذا إشارة إلى ما؟ إلى أن تحقيق الولاية بين المؤمنين هذا فيه مصلحة للعباد كلهم. قال: والله رؤوف بالعباد. من رأفته ورحمته بخلقه أنه ما سوى بين المسلم والمجرم، ما سوى الله بين الحق والباطل. هذا رحمة بالكافر كما أنه رحمة بالمؤمن، كما قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. قال: والله رؤوف بالعباد. نسمع كلام ابن كثير عليها وقد أدركنا الوقت، ونكتفي بالمقدار الذي قلنا. نسمع نقرأ البقية.
قوله تعالى: والله
ويحذركم الله نفسه.
وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال مرجيا لعباده لئلا يقنطوا من رحمته: والله رؤوف بالعباد، أي رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ويتبعوا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
قلنا هذا تمهيد لهذا الترهيب، هذا الترغيب تمهيد لقوله: قل إن كنتم تحبون، مع وجود صلة بين هذه والتي قبلها خفية تحتاج منا إلى وقفة نذكرها إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.